والسلام على سيد النبيين وخاتم المرسلين النور المبين المبعوث الأمين محمد وعلى آله أمناء الدين. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في الدوران بين الوجوب والحرمة، ونمر الوجوب الأقوال ونبين قوة ما اختاره صاحب الكفاية في قبال العلام، حيث قالوا أنه لا ثمرة لجريان البراءة أو أصالة الحل وما شابه ذلك. بيان ذلك كما مر بنا النقطة الأولى، أن هناك فرق بين الإمارات والأصول العملية، أن الأصول العملية يركز فيها على النظرة الأحادية أو الفردية أو قل التبعيضية ولم يجر، ليس النظرة المجموعية بخلاف باب الإمارات. باب الإمارات حيث أن الغرض والقصد حكاية الواقع، فهناك تكون نظرة مجموعية. على هذا الفرق رتب الأصوليون والفقهاء جملة من الفوارق بين باب الأصول العملية وباب الإمارات، اللي هو مر بنا ذكره أن المخالفة الالتزامية في الإمارات موجبة للتعارض أو التناقض أو التساقط وما شابه ذلك، مخالفة الالتزامية الواقع، وإن لم تكن مخالفة عملية. بخلاف الأصول العملية، جملة من الموارد إذا تتذكرون استعرضها الشيخ الأنصاري في تنبيهات القاض عبارة عن التزام بالحكم الظاهري المستفاد من الأصول العملية مخالف الواقع، مخالف الواقع التزاما وإن لم يكن مخالف الواقع عملا. فطبعا في جملة الموارد ربما مخالفة عملية بعد، لكن جل الموارد التي ذكرها الشيخ أو كثير من الموارد التي ذكرها الشيخ في تنبيهات القطع في منجزية العلم ومنجزية القطع واليقين بمناسبة ذلك البحث، المواد التي استعرضها الشيخ هي هكذا، أنه جرت سيرة وديدن الفقهاء والأصوليون على العمل بالأصول العملية وإن كانت متناقضة، لكنها متناقضة تنظيرا، يعني في الجانب الموافقة أو المخالفة الالتزامية، وليست متناقضة بالعمل، يعني ليست توجب مخالفة عملية. فلذا هذا أس أساس وناموس أساس في الأصول العملية، أنه الموجب كما سيأتي في بحث قاعة الاشتغال، أن سبب التعارض في الأصول العملية ليس التناقض في المفاد. عجيب، حتى لو متناقضة في المفاد، الأصول العملية لا يوجب هذا فيها التعارض ولا التساقط ولا التدافع، فهذا متناقض بيكون. إذا لم يستلزم ذلك مخالفة عملية، مجرد مخالفة التزامية وتكون متناقضة، كيف الشرع يجعل أصول عملية متناقضة وليكن؟ ما في مانع ما دام لم ينجر مخالفة عملية. بل الأصوليون وسعوا ذلك إلى ما هو أكثر في الحكم الظاهري، أنت وظيفتك الظاهرية كذا، والشارع نفسه يتعبد لشخص آخر بوظيفة عملية مناقضة لك في الحكم الظاهري، وكل الوظيفتين الظاهريتين وكلا الوظيفتين الظاهريتين على طبق الموازين. هذا لا مانع، لا مانع. هذا حتى في الإمارات، يعني في الإمارات إنما قبلوا بأن المخالفة الالتزامية تستلزم وتستوجب التناقض فيما كان للشخص الواحد، أما في الشخصين لا مانع من ذلك حتى في الإمارات. وهذا باب وسيع طبعا، باب وسيع كلش. على كل الآن لا أريد أن أتوسع فيه، لكن هذه نقطة مهمة أن نعرف باب الحكم الظاهري وباب القضاء. ولما جرى باب الأصول العملية لها هذه الخاصية أن المخالفة الالتزامية لا تستلزم التناقض والتعارض، لا تستلزم التناقض ولا التعارض، لا تستلزم التناقض والتعارض. نعم. وإنما الذي يوجب التناقض والتعارض فيها فقط المخالفة العملية المنجزة، والمنجزة غير المنجزة لا، مخالفة عملية منجزة، وإلا غير المنجزة أيضا ما يوجب التناقض والتعارض. جيد، هذه إذا ضابطة وميزان في باب الأصول العملية يميزها عن باب الإمارات، مع أن هذا الميزان بعد نطاق أوسع. قبل قليل الآن، قبل دقيقة أشرنا إلى اتساع وإن لم نبسط الحديث عنه، لكنه محل ابتلاء ويتعرض له في موارد، في باب القضاء يتعرض له، في باب تبدل الاجتهاد والتقليد يتعرض له، في أبواب متعددة انطلق الأصوليون والفقهاء إلى هذه الخاصة، ركزوا على هذه الخاصية سواء في الأصول العملية أو كما مر بنا حتى في الإمارات، بل حتى للشخص الواحد بلحاظ زمني كان يقلد ألف يقول بمثلا جزئية هذا الشيء، بعد فترة يقلد شخص آخر يقول بعدم الجزئية مثلا، أو ركنية وعدم ركنية، وليكن أيضا هذا سائر، ذاك حجة وهذا حجة، وإن كان هذا الميزنائي ما يقبله، وتلاميذه والسيد أخوي وتلاميذه أكثر، لكن الشيخ الأنصاري يقبله، السيد اليزدي يقبله، الآخوند يقبله، وهذا صحيح، هذا سيأتي على كل في باب الاجتهاد والتقليد. إجمالا الواحد لازم يلتفت أن الأصول العملية أو ما يلحق بها في بعض الموارد من أبواب فقهية، المخالفة الالتزامية لا تستلزم ولا تستوجب تناقض ولا تعارض. جيد. النقطة الأخرى هنا نثيرها في البين أساس نوجه كلام الآخرين. النقطة الأخرى هي أن الشارع يمكن أن يجعل الاحتياط المعين أو اللا معين أو المعين، مثلا كما يدعى أن المفسدة أولى في قول من الأقوال، بعد ما تعرضت له أحد الأقوال في دوران الأمر، تقول عند القدماء شهير بعد، يعني ما أقول هو الأكثر لكنه كثير من القدماء التزم به، وهو أن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. قول موجود عند دوران أمر الوجوب والحرمة يحتاط بالحرمة، قول من الأقوال ومحتمل هذا، ويستدل له في رواية موجودة، في رواية موجودة وإن كانت لا تنهض لإثبات المدعى من ضعف السند أو يكون مفادها في مورد لها معنى آخر، سنذكر هذا. ففي مقابل لما لم نذكر وجه هذا القول سنتعرض له. فإذا في هناك احتمال أن الشارع يجعل الاحتياط على أحد الطرفين معين، إما الحرمة أو ربما يقال الوجوب. لدفع مثل هذا الاحتمال، ما الدافع له المعذر والبراء؟ لذلك المؤاخذة على النائم أو العراقي أو غيره من أعلام الله دفع، يعني اعترضوا على كلام صاحب الكفاية، لاحظوا مجموع الوجوب والحرمة، أنه إنسان قهريا لا يخلو من أحدهم. كلام ليس في مجموع الطرف، يعني لاحظوا مثلا فرض منجزية العلم الإجمالي، منجزية العلم الإجمالي ملحوظة بلحاظ مجموع، ملحوظة بلحاظ مجموع الطرفين. منجزية العلم الإجمالي هذا العلم لا أثر فيه تنجيزه، وليكن كلامنا مو في منجزية العلم أو مراعاة العلم، كلام حتى صرف احتمال الوجوب الموجود في طرف العلم الإجمالي أو احتمال الحرمة الموجود في طرف العلم الإجمالي. فالملاحظة ليست بلحاظ المجموع، ولك أن تقول البراءة ليس بلحاظ التعذير عن العلم الإجمالي كي يجاب بأن هذا العلم الإجمالي في الأصل أصلا هو مو منجز، ما يحتاج معذر. العلم الإجمالي هو في نفسه عاجز المكلف عن مراعاته، العجز وعدم القدرة هو مسقط لمنجزي العلم الإجمالي. هذا صحيح إذا لاحظنا العلم الإجمالي، أو قل لاحظنا المجموع. وأما إذا لاحظنا كل طرف بحيالة بمفرده، وسيما الأصول العملية دأبها كما مر بنا، الأصول العملية ما هي خاصيتها؟ خاصية الأصول العملية ملاحظة الطرف بنظرة أحادية. أنت بلحاظ الاحتياط، بلحاظ الحرمة والاحتياط تجاه مثلا أهمية حرمة وما شابه ذلك لما يدعى، هل لك معذر مؤمن أو لا؟ نعم لديك مؤمن معذر. أو قل بالعكس بلحاظ الوجوب وما ربما يدعى من أهمية الوجوب وما ربما يدعى من جعل الاحتياط في الوجوب، هل لديك معذر مؤمن؟ لا، نعم لدي معذر مؤمن وهي البراءة. أو قل أصاب الحين. فإذا البراءة العقلية أو الشرعية في الطرفين ليس بلحاظ إسقاط منجزية العلم الإجمالي، لو كان بلحاظ إسقاط منجزية العلم الإجمالي نقول أنه لغو لا حاجة، أنه عاجز، إنما هي بلحاظ صرف الاحتمال في ذا الطرف، هذا الطرف مقروء بالحق، هذا الطرف بغض النظر عن كونه مقروء بالعلم الإجمالي أو غير مقروء. وهذا سيأتي، هاي المداقة في الحيثية، هذه المداقة في الحيثية ستأتي في بحث منجزية العلم الإجمالي وقاعدة الاحتياط والاشتراط. أن أطراف العلم الإجمالي تلحظ بلحاظين، لحاظ هي في نفسها وبما ينطوي فيها من احتمال، وبما ينطوي فيها من احتمال مجرد، ويلحظ فيها لحاظ آخر أطراف العلم الإجمالي بما هي مقرونة بالعلم الإجمالي، بما هي مقرونة بأطراف علم الإجمالي لحظان، ويترتب عليهما أثر. ها هنا إذا نقول أن إجراء البراءة أو الشرعية أو العقلية أو الحلة أو ما شئت من أصول العملية المفرغة، يسموها مفرغة، تفرغ الذمة اصطلاحا. إجراء هذه الأصول العملية المفرغة ثمرتها ليس بإسقاط منجزية عن المجموعة، المجموعة نفسها ساقط للعجز لعدم القدرة، بل بلحاظ أصل الاحتمال أصل الاحتمال في الطرف المعين، خصوص الحرمة أو خصوص الوجود أو طرف لا معين. قد يقول قائل بعد هناك، قد يقول قائل بأنه لازم حينئذ احتياط إلا معين، يعني تتبنى أحدهما وتراعي بعض. قال هكذا، قال تراعي أحد الاحتمالين أو لما لا تراعي أحد الاحتمالين، الخيار لك، الشارع ما يعين، لكن لا أقل أنت تراعي أحد الاحتمالين. هناك من يقول بهذا القول، هذا أيضا نوع شك في المؤاخذة على هذا الاحتياط، احتياط لا بعيد. إذا شككنا البراءة مؤمنة، بالتالي البراءة هو البراءة حتى في باب الشبهة البدوية، مقابل ماذا؟ مقابل أليس مقابل شبهة الاحتياط والمؤاخذة عليه، والمؤاخذة على الشك والاحتمال، والمؤاخذة على الشك والاحتمال، والمؤاخذة على الشك والاحتمال بتوسيط الاحتياط، بتوسيط الاحتياط في الشبهة البدوية هنا أيضا كذلك. فالصحيح إذن البراءة تجري، البراءة عن ذا الطرف بعينه، والبراءة عن ذا الطرف بعينه عقلية وشرعية وحل، وأيضا عن لا بعينه من احتياط إذا نشك ملزمين به أو لا. أما احتياط المعين لكل من الطرفين أو لا معين يجري البراءة، لا مانع من ذلك. فالحق إذا مع صاحب الكفاية. جواب آخر بعد غير الذي ذكرناه من النقاط، جواب آخر غير هذا الذي ذكرناه من النقاط، كما مر بنا مرارا في بحوث القطع وتنبيهات القطع وهي اليقين، مر بنا مرارا أن قاعدة أن التنجيز تشكيكي، يعني ذو درجات شدة وضعف، يتفاوت شدة وضعف. تنجيز خلافا لما يصير متأخري العصر، عندهم أن التنجيز المتنجز لا يتنجز، آية محكمة، لا، عندنا المتنجز قابل أن يتنجز ويشتد على مجرد. وليه شواهد كثيرة، وهذا يفيد في باب العقائد، باب كذا، باب فلان الأخلاق. العكس كذلك عندنا، أن العذر يشتد. شلون التنجيز يشتد؟ العذر يشتد اتفاقا في بعض الروايات موجودة في باب نكاح المتزوجة جهلا أو غفلة أو كذا، في عدتها عفوا المعتدة أي أو فلان أو المتزوج أو فلان جهلا لك وطأ، لم يطأ، جاهل بالموضوع، جاهل بالحكم، يسأل الإمام أيهما أعذر. يعني العذر في درجات، نفس الإمام الرواية الصحيحة معتبرة السند، الإمام يقول له ذاك أعذر من هذا، يعني إذا هذا العذر درجات وليس درجة واحدة، فما المانع أنه أفترض الآن العلم الإجمالي غير منجز سقط تنجيزه لأجل العجز وعدم القدرة، البراءة زيادة على ذلك براءة عقلية، وزيادة على ذلك براءة شرعية، وزيادة على ذلك صارت الحل، ما المانع في ذلك؟ يشتد العذر، يشتد المؤمن، كما دع بالأعلام عندما يستدلون على التنجيز يكدسون أدلة عديدة على التنجيز، يعني في بحوث عديدة، وعندما يستدلون على العذرية وكذا كذا يكدسون أيضا أدلة متعددة على العذرية، وما المانع في ذلك؟ لم يتم هذا الوجه، هذا الوجه، هذا الوجه، هذا الوجه. لذلك هم بعضهم ها هنا أثار بعض ما الفرق خب إذا كانت البراءة، إذا كانت البراءة ربما يشكل يعني إن إذا كانت براءة عقلية لدينا فما الحاجة لبراءة شرعية؟ الجواب نفس الجواب، إن زيادة العذر عذر. على كل فلذا الصحيح إذن ما ذهب إليه صاحب الكفاية. يبقى هذا القول ما تعرضنا إليه ولا لوجه، دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. هذا المفعل موجود في رواية هاللفظ، بل في رواية أخرى بألفاظ أخرى موجودة، بل حتى في الآيات الكريمة، لكن يراد منه ليس ما نحن فيه عند الدوران بين الوجوب والحرم. المراد به مطلبين أو أكثر غير ما نحن فيه، وذكر ونبه عليه في الرواية. أحد المطلبين المراد به أن الإنسان المكلف لا يتذرع في دفع الأفسد يسوغ لنفسه ارتكاب الفاسد. في دفع الأفسد يسوغ لنفسه ماذا؟ ارتكاب الفاسد بيده. لذلك عندنا في مدرسة الإمامية خلافا للعامة دفع الأفساد لا يصوغ المكلف أن يرتكب هو بنفسه يأتي بالفاسد، ما يصوغ له. هذه قاعدة تسمى الدرائع النفس في مقابل مصالح المرسلين. احنا ما يمكن انك لاجل موجبة جزئية نص عليها شرع هذه دفع الافسد بالفاسد دمه، لكن كقاعدة مضطردة لا لا، هذه ما يقولها مدرسة الهيبين. دفع الافسد بان ترتكب انت الفاسد. طبعا في دفع الافسد بالفاسد بالمعنى يعني فاز أفسد يرتكبه الغير، أنت تدافعه، وأفسد أفسد يرتكبه الغير، أنت تدافعه، وفاسد يرتكبه غير ثاني، أيهما تدفع؟ خب لدفع الأفسد الذي يرتكبه الغير أولى من دفع الفاسد الذي يرتكبه الغير. هذا صحيح، سواء الغير هو واحد أو الغير هو اثنين، بهذا المعنى قاعدة صحيحة. عند مدافعة الفساد الأولى هو الأفسد في الدفع، ثم يأتي نوبة الفاسد. أما الدفع الأفسد الذي يرتكبه الغير بأن يرتكب الإنسان نفسه، افترض الآن محل ابتلاء بعد أم إسلامي أو فلان كذا، هذا عنصر أم يروح يرتكب الفواحش أساس يوصل المعلومة، هذا من زمان هو صار بالوعة بعد ما صار إيش شلون يصير من القبيل. سأل المحذور شو يحدو بحث آخر، بس إنه يرتكب مثل كذا فواحش غير يسألون يعني على كل فهذا لا. وفعلا سبحان الله في واحد عم رئيس جناح كبير قبل شهر عن جماعة مؤمنة كذا كذا كبير اي ارتكب كيت 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 كيت، وبعدين هو طلع جندوه هو بالتالي وحش دفع الافسد بارتكاب الفاسد، تفسد يتفسد تفسدا، اي صار بالعكس هو لا دفع بل اشترى لانه دفع. اي فالمقصود دفع الافسد بالفاسد هذا ما يصير. قاعدة مهمة دي عند علماء الإمامية ما يعتمدون بها، بحث طويل فيها في الجزء الثاني من النظام السياسي تعرضت لها. هذا المعنى المراد به جلب دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة. معنى آخر أيضا لا يقر علماء الإمامية اللي هو جلب بأنك تريد افترض مقدمة للواجب ترتكب حرام، مقدمة لواجب ترتيب الحكم، هذا مو صحيح إلا في مواد منصوصة وضوابط خاصة. أما بلغ ما بلغ لأجل ذريعة أداء الواجب أنت ترتكب حرام، شو القصة؟ ما له معنى. الله يرحمه باب مثال السيد البيجاني رحمة الله عليه عنده هذا التعبير، مثلا لإنقاذ نفس أنت ترتكب محرمات، محرم يسير تدخل دار غصبية كذا تنقذ واحد بعد آخر، لكن لا، هذه الضابطة المستثنى اليسير من هذه النفي. أما أنه لا لأجل إنقاذ نفس ترتكب بلغ الرشيد بالصوم، ثم ماذا؟ من أين الوجوب وجب عليك؟ من أين الوجوب وجب عليك؟ من أين الوجوب وجب عليك بكل آلية؟ آلية مباحة مو آلية محرمة. هذه نكتة مهمة أخرى. فهذه القاعدة إذن دفع المفسدة أولى من جلب المصلحة ليس في صدد ما نحن فيه. هذا تمام كان في أصل المسألة، بقى في المسألة هذه الدوران بين وجوب الحرمة بقية صور أو فرض ثلاث حيثيات إن شاء الله ما ننساها نستوفيها كي ندخل إن شاء الله إلى قاعدة الاشتغال والاحتياط ومن جزية العلم الإجمالي. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.